يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا، وهذا هو المجلس 13 من المجالس الحديثية التي نجلس فيها على مائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يكتبه لنا ولكم في موازين الحسنات، آمين. الحديث 13 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، أو ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي زيادة: ولو بكلمة طيبة. هذا الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث موضوعه كما يلاحظ وكما هو ظاهر هو العرض على الله تعالى يوم القيامة، العرض على الله تعالى يوم القيامة، العرض للحساب، العرض للسؤال، العرض بين يدي الله تبارك وتعالى. وفيه عبر وآيات. ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، هذه الصيغة ما منكم أحد ظاهرة في العموم، فإذا قال، إذا دخلت عليها من، ما منكم من أحد، فهي نص في العموم لكل أحد. بعض العلماء قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد خطاب موجه لصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والمقصود هم وجميع من وراءهم، وجميع الناس، جميع الأمم، جميع الخلائق. وهذه الصيغة كما تقدم آنفا صيغة عموم، فما من مكلف، ما من مكلف إلا سيوقفه الله تعالى يوم القيامة وسيكلمه. ثمة سؤال يمكن أن ننظر في جوابه، متى هذا؟ لأن الحديث كما هو ظاهر في النص الواضح أمامكم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. جاء في رواية في صحيح البخاري: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. فجاء التنصيص في الرواية في صحيح البخاري على أن هذا العرض وأن هذا المقام سيكون يوم القيامة. نعم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان أو ترجمان، من معاني الترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة، وهذا ظاهر معروف مستعمل، هذا من معاني الترجمة. والترجمان أو ترجمان هو الذي يقوم بذلك، أي الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، هذا أحد معاني الترجمة. والمقصود هنا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وفي رواية في الصحيح ربه، ليس بينهم وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة. كلام مباشر من الله عز وجل لعبده يوم القيامة. وفي ذلك الموقف بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كيف يكون حال المرء إذا وقف بين يدي الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ما قدم من ماذا؟ جاء في رواية في صحيح البخاري بيان المقصود منصوصا، فجاء في رواية في صحيح البخاري: فلا يرى إلا ما قدم من عمله. نظر إلى اليمين فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ما يرى إلا الأعمال، عمله الذي قدم. وينظر أشأم منه، أي إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال أو إلى جهة اليسار، فلا يرى إلا ما قدم، أي من عمله، يعني إلى اليمين لا يرى إلا العمل، إلا عمله هو، إلى اليسار لا يرى إلا عمله هو. موقف عظيم، موقف عظيم. طيب ما الذي أمامه؟ ما الذي تلقاء وجهه؟ قال: وينظر بين يديه، أي أمامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. هذا المشهد مشهد عظيم، وهذا الموقف موقف عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم تأمل يا رعاك الله، تأمل في هذا الأمر العظيم. في ذلك اليوم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، كل مكلف منذ آدم إلى قيام الساعة ما يكون من أحد إلا سيوقفه الله تبارك وتعالى، وسيعرض عليه، وسيكون الحساب. لكن هل يكون الناس كلهم في ذلك الموقف من حيث الأثر والنتيجة والحساب والجزاء، هل سيكونون على درجة واحدة؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن ربنا سبحانه وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات. وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مع هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان العرض على الله تبارك وتعالى يوم العرض الأكبر. سبق أن أشرنا إلى سؤال: هل سيكون الناس كلهم في ذلك الموقف على حال واحدة؟ الجواب نستفيده من النصوص الشرعية الثابتة التي أخبرنا بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الناس من يكون حاله أن يبعث عليه من يشهد عليه من نفسه، ومنهم من يتجاوز الله عنه كما سيأتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد، أي ربه، الرب سبحانه وتعالى، فيقول: أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ ذكر اثنين ثم ذكر الثالث فقال، ثم يلقى الثالث فيسأله الله يعني، فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب آمنت بك، يثني على نفسه، وبكتابك وبرسلك. انظر، يوم القيامة هذه هي المعايير، يدعيها من عملها ومن لم يعملها. آمنت بك وبكتابك، ليس بالمشي على سير الآباء والأجداد ولو كانوا على ضلال، ليس بتقليد الناس ولو كانوا على انحراف، ليس بالهوى. الدعوة في ذلك اليوم هي هذه، يقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت. هذه هي المنجيات يوم القيامة. ويثني بخير ما استطاع، يعني على نفسه. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك، أو شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه. موقف عصيب، موقف عظيم. موضع النطق والكلام من الإنسان هو الفم، فيختم عليه ويقال لفخذه، والحديث الصحيح، ولحمه وعظامه. انطقي الفخذ واللحم والعظام. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي أرداكم بربكم. الآيات قال: ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. من الذي أنطق لسانه في الدنيا؟ الله. فالله جل جلاله الذي أعطى قدرة النطق للسان ومن الفم، هو سبحانه وتعالى الذي يعطي القدرة على النطق لتلك الأعضاء التي تشهد على صاحبها يوم القيامة. قال: وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ الله عز وجل كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا العبد يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. الحديث الصحيح. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام بعد أن تشهد عليه، يخلى بينه وبين الكلام، الختم الذي كان على الفم يزول فيصبح يستطيع أن يتكلم. قال: فيقول، يعني مخاطبا لأركانه التي شهدت عليه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. هذا نوع من الخلق في ذلك الموقف العظيم، كما سبقت الإشارة بأن ذلك المنافق كما جاء منصوصا عليه. لكن ثمة موقف آخر يكون فيه التكريم وتكون فيه الرحمة. في صحيح البخاري عن صفوان بن محرز، عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يعني في ذلك الموقف في القيامة حين يناجي العبد ربه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه، هذا المؤمن كانت عليه ذنوب، فالله تعالى يذكره بها فيتذكرها ويقر بها: نعم نعم، ذنب كذا ذنب كذا. قال: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، ذنوب يذكرها الله تعالى له، قال، يعني يقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نعم هذا الحديث في الصحيحين. وأيضا جاء حوار مفيد نافع جدا بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة الفقيهة التي كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا في صحيح البخاري، من حوسب عذب، حساب، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما جاء في رواية أيضا في الصحيح فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم، قالت فقال إنما ذلك العرض، العرض على الله، العرض، ولكن إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، أما من يكرمه الله تعالى ويعفو عنه ويستره فهذا الذي ينجو في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف العظيم. نقف في فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن ربنا سبحانه وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم الذي فيه الوقوف والعرض على الله تعالى يوم العرض الأكبر يوم القيامة. جاء في هذا الحديث قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يصف ذلك الموقف العظيم وذلك المشهد العظيم، قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. تقدم آنفا قبل قليل أن المقصود فلا يرى إلا ما قدم من عمله. أين المال؟ أين الأصحاب؟ أين الأعوان؟ أين الأهلون؟ أين التجارة؟ أين القصر؟ أين المسكن؟ أين السيارة؟ أين الساعة؟ أين الأجهزة؟ أين الحفاوة؟ أين التكريم؟ أين الشهرة؟ لا يرى شيئا من ذلك مطلقا، لا يرى شيئا من ذلك مطلقا، كلها كل ما سوى عمله لا وجود له، فلا يرى إلا ما قدم. وشمال أيضا فلا يرى إلا ما قدم من عمله. فإذا الموقف العصيب الموقف العظيم في ذلك اليوم العظيم سيكون الحساب والجزاء فيه على العمل. فلينظر امرؤ كيف يستفيد من مثل هذا الحديث العظيم في الاستعداد لذلك الموقف العظيم. نعم يا أخي، أنا وأنت وأنت كلنا والله سنكون في ذلك اليوم وسنشهد ذلك المشهد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعفو عنه ويؤتيه كتابه بيمينه. ظاهر من الحديث أنه لا يرى شيئا في اليمين والشمال إلا العمل. اللي أمام النار. هنا لفت ذكرها بعض العلماء، قالوا عادة الإنسان إذا واجه شيئا شديدا يلتفت يمينا وشمالا يريد مخرجا، فقد يكون هذا من ذاك بسبب شدة الموقف، يلتفت يمنة فلا يرى إلا العمل، يلتفت يسرة فلا يرى إلا العمل، كأنه يريد. وقال بعضهم وهو لا يتعارض مع المعنى الأول، لما يرى أمامه من الهول العظيم، لأنه ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فيريد أن يبحث عن مخرج وأمر ينجو منه. يمين العمل، يسار العمل. ثم فائدة ذكرها بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه أمامه. قالوا: وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى على كل أحد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، ما من أحد إلا وسيرد، ألا وهو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. لكن يمر الناس على حسب أعمالهم. مرة أخرى، يمين العمل ويسار العمل، ويمر على الصراط بحسب عمله. فبعضهم يمر كالبرق، وبعضهم يمر كالريح، وبعضهم يمر كأجاويد الخيل، وبعضهم يحبو حبوا، وبعضهم تخطفه الكلاليب والعياذ بالله. فالموقف عظيم والشدة كبيرة عظيمة جدا. نعم، يوما يجعل الولدان شيبا، لأن ما بعده إما نار الخلود فيها أبدا، وإما جنة الخلود فيها أبدا، والله المستعان عليه التكلان. بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الموقف وبعد وبعد ذكره لهذا المشهد سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ثمة قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية ثمة أمر عظيم. ما منكم من أحد، أنا وأنت وأنت وكل أحد، إلا وسيقف هذا الموقف، سيقف بين يدي الله، الله الخالق الذي خلقنا، الله الذي رزقنا، الله الذي أنعم علينا، الله الذي تفضل علينا. فكيف يكون الحياء من الله في ذلك الموقف ممن عصاه وخالف أمره؟ والله المستعان عليه التكلان. وثمة أمر آخر، سيقف بين يدي الله القادر القوي القهار الذي في ذلك اليوم لا ينازعه الملك أحد، فسيقف ضعيفا إلا من رحمة الله. نعم، الوقوف بين يدي الله عز وجل أمر عظيم. قال سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى وبرزت الجحيم لمن، فأما فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بعد أن ذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وهذا الحساب وهذا السؤال والتناجي النجوى التي ليس بين العبد وبين ربه أحد، ذكر مخرجا، قال: فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين النار، النار التي ضوعفت على نار الدنيا 69 جزءا. النار، نار الدنيا تصهر الحديد وتصهر المعادن، بل ذكروا أن أقصى درجات الحرارة تبلغ آلاف من الدرجات المئوية وتصهر معادن عظيمة جدا، هذه نار الدنيا. بيّن عليه الصلاة والسلام أن نار الآخرة تزيد عن نار الدنيا 69 جزءا، نعوذ بالله منها. ونار الآخرة ألقي فيها حجر فهو يهوي فيها 70 خريفا حتى وصل إلى قعرها، نعوذ بالله منها. فلهذا المشهد قال: فاتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، شيء يقيكم. كيف ذلك؟ اتقوا النار بكل ممكن، وأعظم ما تتقى به النار الفرائض، ما فرض الله عز وجل، كما ثبت في صحيح البخاري: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم بما استطاع الإنسان من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وأيضا بالصدقة. طيب، لو لم يجد الإنسان إلا جزءا من تمرة مثل هذه، لو كان لا يملك إلا تمرة واستطاع أن يكتفي بنصفها ويعطي فقيرا محتاجا نصفها فتكون وقاية له من النار، قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فائدة مهمة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان جزءا من تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا، قد يقيك الله النار بسبب هذا. جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ولو بتمرة، معنى الحديث، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره وفرسه، حتى تكون كالجبل، تمرة تكون كالجبل عند الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولنجعل هذا الهم همنا في الحياة الدنيا، أن أن ننجو من سخط الله ومن عذاب الله ومن عقاب الله بكل ممكن ولو كان يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه: سبق درهم 100,000 درهم. وبين قال: أما صاحب الدرهم فله درهمان، درهمان محتاج إليهما فتصدق بنصف ماله، وأما الآخر فله مال كثير فتصدق من عرضه. وفي كل خير، لكن سبق ذلك. طيب، ما وجد ولا شق تمرة ولا شق تمرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الزيادة: ولو بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة صدقة. ما وجد، يعني كيف ما يجد الكلمة الطيبة؟ السلام والذكر والمودة والمحبة. أيضا تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم من عذابه وسخطه، وأن يقيني وإياكم من عذاب جهنم. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.